أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام الحيض. قال: والرجوع في المبتدئة والمضطربة. أي وحكم الرجوع في المبتدئة والمضطربة إلى ما سبق الكلام عنه، وهو التمييز. التمييز أنها تميز الدم من حيث السخانة، من حيث الغلظة، من حيث الرقة، من حيث اللون، من حيث كذا، فتعمل على التمييز. قال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها لأنها لأول مرة ترد مثلا، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا. والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا، أي مضطربة. وربما أطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة. وتختص المبتدأة أو المبتدئة على هذا بمن رأته أول مرتين، يعني تعمى التمييز، والأول أشهر، يعني المذكور المتروى هي ترات الدم لأول مرة. ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدئة بالمعنى الأول والثاني، أن المعنى الثاني إذا كان مصداقا للمبتدئة جرى عليها أحكامها كما كان في المعنى الأول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها. أما لو قلنا بأن المعنى الثاني ليس من المبتدئة فتكون إذن مضطربة، وتجري عليها أحكام المضطربة، لأنه سبق وقلنا على أن المبتدئة ترجع إلى عادة أقرانها. قال: وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة إلى عادة أهلها وعدمه، يعني ترجع إلى عادة أهلها، تتحيى بحسب عادة أهلها، تجعل عادتها كعادة أهلها. قال: ومع فقده، يعني ومع فقد التمييز، أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه، يعني أنها رأت دما مختلف الصفات، مختلف الصفات لم تره على صفة واحدة، رأت دما مختلف الصفات، بعضه متصل بخواص الحيض وبعضه غير متصل بها، وكان المتصل غير جامع لشروط الحيض من بلوغ ثلاثة أو عدم تجاوز العشرة مثلا. قال: ومع فقده، أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه، تأخذ المبتدئة عادة أهلها. ما حصلها تمييز، ما قدرت تتميز، وماذا تفعل؟ قال: تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها من الطرفين. شو من الطرفين؟ من جهة الأب العمات، ومن جهة الأم مثلا الخالة أو أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهم. صار واضح؟ فإن اختلفنا فأقرانها، يعني فإن اختلفنا في العادة واحدة ثلاثة أيام، واحدة خمسة، واحدة سبعة، واحدة عشرة، واحدة تسعة مثلا، واحدة عشرة إيه؟ قال فإن اختلفنا فأقرانها، يعني نعم فإن اختلفنا في العادة وإن غلب بعضهم فأقرانها، وهن من من قاربها في السن عادة. واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن وفي الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلافه، واعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود. وإنما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل لإمكانه فيهن دونهم، إذ لا أقل من الأم، لكن قد يتفق الفقدان بموتهن وعدم العلم بعادتهن، فلذا عبر في غيره بالفقدان والاختلاف فيهما. فإن فقدنا يعني الأقران، فإن فقدنا أو اختلفنا فكالمضطربة في الرجوع إلى الروايات، وهي أخذ عشرة أيام من شهر، ها تتحيز الروايات، لم تعمل على التمييز ولم تحصل على ما تعمل عليه من أقرانها أو أقاربها أو ما شابه ذلك مثلا. قال فكالمضطربة، شو تسوي مضطربة؟ قال في الرجوع إلى الروايات، وهي أخذ عشرة من شهر وثلاثة من آخر، أو سبعة من آخر وثلاثة من آخر. قال أخذ عشرة أيام من شهر وثلاثة أيام يعني من آخر، مخيرتان في الابتداء بما شاءت منهما. هل تبدأ مثلا بالثلاثة الشهر مثلا الشهر جالسة عشرة، او تبدأ الشهر عشرة وشهر جالسة ثلاثة الى ان تعتدل عادتها؟ نعم، او سبعة سبعة، او سبعة سبعة، سبعة الشهر سبعة الشهر الجاري، وكذا الى ان تنتظم لها عادة من كل شهر، او ستة ستة، مخيرة في ذلك. وإن كان الأفضل لا اختيار ما يوافق مزاجها منها، تأخذ ذات المزاج الحار السبعة، لأن الحيض له تأثير حتى على المزاج، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة والبارد الستة والمتوسطة هو المتوسط الثلاثة والعشرة، وتتخير في وضع ما اختارته حيث شاءت من أيام الدم. وإن كان الأولى الأول، ولا اعتراض للزوج في ذلك، ومن حقه أن يعترض، متعبه بالروايات، هذا في الشهر الأول، أما ما بعده فتأخذ ما يوافقه وقتان. وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، نسيت الوقت والعدد معا. أما لو نسيت أحدهما خاصتان، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات، حصل معنى أنه إن كان المنسي الوقت فقط أخذت العدد المعلوم وجعلته في أي وقت شاءت كما تأخذ بالروايات، وإن كان المنتي العدد فقط جعلت ما هو المتيقن من الوقت حيضا، سواء كان الوقت المعلوم أول حيضها أو آخره أو وسطه، وأكملت الوقت المعلوم بعدد يطابق إحدى الروايات. قال وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، أما لو نسيت أحدهما خاصة فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات أو العدد جعلت ما تيقن من الوقت أيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق، يعني يطابق الإكمال مع إحدى الروايات وما يكون هنا من تفصيل المسألة. فإن ذكرت أوله، ذكرت أول الحياة أحسن، أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي، أو آخره ذكرت آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الرواية، أو وصفه المحفوظ بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين واختارت رواية السبعة بتطابق وصاف، أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة، فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يوما، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا خفته بيومين متيقنة وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، يعني ذكرت عددا معلوما هناك يوم أو يومين من غير أن تذكر أنه أول أو آخر أو وسط فنفس ذلك العدد متيقن فقط، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا، أي لا يجب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة بأن تترك دخول المساجد ومس كتابة القرآن وغير ذلك ما يهم على الحائض، وتأتي بالأغسال والوضوءات وغيرهما مما يجب على المستحاضة من العبادات، خلافا لمن أوجب ذلك، فإن المحكي عن الشيخ وجوب الاحتياط ناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم وفي ناسية العدد بعد الثلاثة، وخص الروايات بناسيتهما معا. قال ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا، وإن جاز فعله ويحرم عليها الصلاة، أي يحرم على الحائض مطلقا الصلاة سواء كانت حائضا حقيقة أو كانت بحكم الحائض كالمضطربة الآخذة بالروايات، وكذلك أيام النقاء المتخللة بين دمين في حالة عدم تجاوز المجموع عن العشرة، وهكذا. قال ويحرم عليها على الحائض مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة والصوم وتقضير دونها، تقضي الصوم دون الصلاة، والفارق النص، الفارق هو النص، حيث أن النص ذكر على أنها تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، لا مشقتها بتكررها، مو لأن فيها مشقة، لا، إنما النص، النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك، يعني مما ذكروا في الفرق بين الصوم والصلاة من العلل الاعتبارية كلزوم الإجحاف بالصوم لو لم يقضى لقلة في نفسه، ولزوم الإعراض عن سائر الأشغال لو اشتغلت بقضاء الصلاة على تقدير وجوب، قد يشير لهذه الوجوه رواية العلل وغيرها. قال والطواف يعني الواجب والمندوب وإن لم يشترط فيه الطهارة منزلة الطهارة، لكن لا يجوز لها أن تجتاز في البيت الحرام. نعم يجوز لها أن تسعى لكن مكان الطواف لا، وتحريم دخول المسجد مطلقا سواء كان دخول يجوز الطواف أم غيره، فحيث يكون دخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما باطلا، لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها. ومس القرآن يعني يمس كتابة القرآن، وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء ولأمة عليهم السلام كما تقدم. ويكره حمله ولمس هامشه يعني حمل القرآن، ولو قال ولو بالعلاقة أي بالكسمة مكروه، ولمس هامشه وبين سطوره كالجنوب. الغرض من التشبيه هنا عاجلا المشبه به ليفيد أن الجنوب أيضا يكره عليه مس هامش القرآن وما بين سطوره كذلك لما فات في محله. قال ويحرم اللبت في المساجد، أي ويحرم على الحائض اللبت في المساجد غير الحرمين، وفيهما يحرم الدخول مطلقا كما مار مولب حتى الاجتياز لا يجوز، وكذا يحرم وضع شيء فيها كالجنوب وقراءة العزائم وبعضها طبعا وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه، أي بحكم الحضور كما إذا كان غائبا وتمكن من استطلاع حال زوجته، كما إذا كان حاضرا ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حكم الغائب. وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا بحكم الحاضر، وأن يكون قد دخل بها، وأن تكون المرأة حائلا غير حبلى، فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها ويقع صحيحا. التفصيل إن شاء الله يأتي في الكتاب الطلاق. قال ويحرم عليها اللبس في المساجد يعني غير الحرمين، وفيهما الدخول مطلقا كما مر، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنوب وقراءة العزائم وأبعاضها طبعا وطلاقها مع حضور الزوج أو حكم ودخول بها وكونها حائلا، وإلا صح. وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالا، يعني اعتاد العلماء أنهم أيضا يذكرونه في هذا المقام. قال ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب لكفارة احتياطا، يعني يحرم وطء المرأة الحائض، فقال تجب الكفارة احتياطا. حاصل مفاد العبارة أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط لا وجوبا المسلمين إلى دليل اجتهادي على الأقوى، لأن الأخبار الدالة على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب، فمن هنا قال بالاحتياط. قال لا وجوبا على الأقوى ولا كفارة عليها مطلقا، عالمة كانت أم جاهلة، مختارة أم مكرهة، لا وجوبا ولا احتياطا سواء قلنا بوجوبها على الزوج أم لا. والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب، وهذا تفسير الدينار الشرعي، ولكن الظاهر أنه لا يجب إعطاء عين الدينار بل واجب مقدار قيمته من أي جنس كان، وهكذا في النصف والربع. وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين الدينار ونصف والربع لكن متفاهم عرفا خلافه، وإن هذه تقديرات مالية ما يدفع. قال أي مثقال ذهب خالص مضروب وفي الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير، ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. الأولان أولى لذات الستة، والوسطان وسط أو فالأولان أول في ذات الستة، في الثلث الأول يعني، لو كانت العادة ستة أيام فاليومين الأولين هو بداية الحيض، يومين ثانيين وسط الحيض، اليومين فالأولان أول لذات الستة، والوسطان وسط، والأخيران آخر، وهكذا. ومصرفها مستحق الكفارة ولا يعتبر فيه التعدد. قال ويكره لها قراءة باقي القرآن، مكروه، غير العزائم من غير استثناء للسبع، يعني إن لم يستثنى لها السبع وما دون عن كراء بخلاف الجنوب فإنه قد استثني له ذلك، وذلك على دليل على الاستثناء للحائض، فلا بد من الأخذ بالإطلاق والحكم بالكراء لها مطلقا. وإن أنكر بعض المحشين وجود دليل على الكراهة لها أصلا، لا في خبر السكون دل عليها. قال وكذا الاستمتاع بغير القبل، يعني يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة، ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة، يعني يكره لها إعانته على الاستمتاع بغير القبول، يعني ما بين السرة والركبة مكروه أن تمكنه من ذلك، إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، يعني من غير تقييد، بما بين السرة والركبة، والمعروف التفصيل مذكور، والمعروف ما ذكرناه. ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها، وإلا فحيث شاءت بعد الوضوء، المنوي به التقرب دون الاستباحة، وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. ناقش بعضهم هذا الاستدلال، ولكن نعم نقي ويتدل على استحباب ما ذكر في المثل. ويكره لها الخضاب، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا